قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حكم المنون عليك غالب، غالبته لم تغالب، وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء، فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء تنسى مصائب. تالله لا أنسى الحسين، تالله لا أنسى الحسين، وقد أحطن به الركائب مستخبرا ما الأرض، قالوا كربلاء، مستخبرا ما الأرض قالوا كربلاء، يا بني الأطائب، قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلو الكتائب، صبط الرسول بكربلة حير نجيب، ونادش اسمها القاع يا ليوث الحريب، قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات، ولها اسم عند الخلايق شط الفرات، معنى نواوي العقر يا سيد السادات، قالهم قلبه من الوجد زايد لهيب، بالله ش اسمها غير هذا يا صناديد، قال لطفوف كربلاء يا ابن الأماجيد، قالهم دي نزلوا غير هادي الأرض ما ماريد ماريد وقولوا لزينب تستعد لها المصيب. شو المصيبة أبو علي؟ إن كان هادي كربلة بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنايا نقضي بجانب هالنهر كلنا ومايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليم. كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفوق كل نعرى يمضي البرضها ما لنا قبور هادي مصارعنا ووعدنا يوم عاشور وطير المنون اسمع على راسي نحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رحم الله شيعتنا فإنهم خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. صدق سيدنا ومولانا وإمامنا صادق آل محمد لذكرهم جميعا الصلوات. بعد أن انتهينا من الحديث حول الأدلة العامة التي يستدل بها على رجحان الشعائر الحسينية المباركة، نشرع في الحديث حول ما استدل به من الأدلة الخاصة على محبوبية واستحباب الشعائر الحسينية المباركة. وأول شعيرة من الشعائر المباركة التي نقف عندها شعيرة لبس السواد على الحسين عليه السلام، والحديث حول هذه الشعيرة يتم من خلال نقطتين: الأولى في بيان حكم لبس السواد في الشريعة المقدسة، والثانية في بيان استحباب لبس السواد في عزاء الحسين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان حكم ارتداء السواد في الشريعة المقدسة، الفقهاء يتعرضون لهذه المسألة في موردين. المورد الأول عندما يتعرضون إلى أحكام لباس الإنسان وما هو اللباس الذي يستحب له أن يلبسه وما هو اللباس الذي يكره له أن يلبسه، هنالك يتعرضون إلى لبس السواد، ويذكر قسم من الفقهاء المتقدمين أن لبس الأسود مكروه للإنسان، ويتمسكون بعدة من الروايات، منها ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تلبس الأسود أو السواد فإنه لباس أهل النار. الرواية تعبر عن الأسود بأنه لباس أهل النار، ولذلك يرى بعض الفقهاء من المتقدمين كراهة لبس السواد. المورد الثاني لبس الأسود في الصلاة، لبس اللباس الأسود في الصلاة هل هو مكروه أم لا؟ هنا أيضا المتقدمون من الفقهاء يرون كراهة لبس السواد في الصلاة، وذلك لروايات، منها ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: وكره أن يلبس الأسود في الصلاة إلا في الخف والعمامة والكساء. لما يكون الخف أسود أو العمامة سوداء أو العباء سوداء فإن الكراهة مرتفعة عن ذلك، وإلا فإن لبس الأسود في الصلاة مكروه للمكلف. شنو الفرق بين الكراهتين؟ كراهة لبس الأسود في نفسه وكراهة لبس الأسود في الصلاة. الفرق بينهما أن كراهة لبس الأسود في نفسه بمعنى المبغوضية، لما الشارع المقدس يقول يكره لبس الأسود في نفسه، الكراهة هنا بمعنى المبغوضية، يعني أن هذا اللباس مبغوض للشارع المقدس. بينما الكراهة للبس الأسود في الصلاة ليست بمعنى المبغوضية، وإنما هي بمعنى قلة الثواب. تكره الصلاة في الثوب الأسود، المراد من كراهة الصلاة في الثوب الأسود ليست بمعنى المبغوضية، فإن المبغوض لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الكراهة هنا بمعنى قلة الثواب. الثواب. الصلاة التي تكون في الثوب الأسود تكون أقل ثوابا. إذن لبس الأسود في نفسه عند المتقدمين من الفقهاء مكروه والكراهة بمعنى المبغوضية، ولبس الأسود في الصلاة عند المتقدمين من الفقهاء مكروه بمعنى قلة الثواب. إلا أن هذه الرؤية الفقهية التي يطرحها المتقدمون خالفهم فيها المتأخرون، وذهب معظم مراجع العصر إلى عدم كراهة لبس الأسود لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لماذا؟ هنالك عند المراجع المعاصرين رأيان أو توجيهان. التوجيه الأول ما يطرحه المرجع الديني الراحل الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه في رسالة لبس السواد، وهو أن جميع الروايات التي تفيد كراهة لبس الأسود روايات ضعيفة السند، ما عندنا ولا رواية واحدة صحيحة تنص على كراهة لبس الأسود لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لذلك يذهب الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف إلى أن ارتداء الأسود لم تثبت كراهته بحجة شرعية يمكن التعويل عليها. هذا وجه. الوجه الآخر ما يشير إليه سيدنا الأستاذ المرجع الديني السيد الروحاني دام ظله الشريف من أن روايات كراهة السواد ليس لها عموم أزماني، وإنما هي ناظرة إلى خصوص الفترة الزمانية التي كان يعيشها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الذين عاصروا دولة بني العباس. فالنهي الوارد فيها ليس نهيا عن لبس الأسود في نفسه في الصلاة أو في غيرها، وإنما هو نهي عن اتخاذ السواد شعاراً كما كانت عليه سيرة الظالمين في زمن الأئمة عليهم السلام. شلون هذا؟ يقول السيد الأستاذ دام ظله: نحن عندما نرجع إلى ظروف صدور النص عن المعصوم عليه السلام نجد أن هنالك قرينة خارجية تحف بالنص توجب حمله على ما هو واقع في الخارج وعلى ما هو متحقق في الخارج. شنو هذه القرينة الخارجية؟ القرينة الخارجية هي أن الدولة العباسية بعد أن تهالكت الدولة الأموية تبنت اللون الأسود شعارا لها، وهذا عليه شواهد كثيرة. مثلا عندما نرجع إلى كتاب المناقب لابن شهراشوب القمي أعلى الله مقامه شيخ ابن شهراشوب، شيخ ابن شهراشوب ينقل أن أبا مسلم، وهذا أبو مسلم شخصية عباسية معروفة كان لها دور كبير جدا في تشييد الدولة العباسية، أن أبا مسلم أمر غلامه أرقم أن يتلون بمختلف ألوان الثياب، فكان يلبس ثوبا ثم يستبدله بثوب آخر بمختلف الألوان، فلما ارتدى الأسود قال أبو مسلم هذا له هيبة، هذا اللون له مهابة، وأمر أن يتخذ خلافا لبني أمية. صريح النص التاريخي أن أبا مسلم والذي هو أحد أركان الدولة العباسية أمر أن يتخذ الأسود شعارا للدولة العباسية في مقابل الدولة الأموية. هذا نص. نص آخر ينقله ابن كثير في البداية والنهاية، يقول بأن المنصور الدوانيقي عليه اللعنة لما أقبل إلى الشام زاره الأوزاعي، أوزاعي هذا فقيه سنة المعروف، زاره الأوزاعي فرحب به واستقبله، ولما أراد الخروج استأذنه في عدم لبس الأسود فأذن له. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن لبس الأسود كان شعارا للدولة العباسية ولكل من ينتمي إليها، لذلك اضطر الأوزاعي أن يأخذ إجازة من المنصور الدوانيقي في عدم ارتداء الأسود، فلما أذن له لم يرتده. هذه وثيقة ثانية أو شاهد ثاني. الشاهد الثالث ما ورد في مسألة تولية المأمون العباسي للإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد، حيث جاء في الرواية فلما جعله ولي عهده سماه أو لقبه بالرضا من آل محمد وأمر بطرح السواد ولبس الخضرة فارتداها وارتداها جنوده وبعث إلى الأقاليم يخبرهم بذلك، على أن شعار الدولة العباسية قد تغير من الأسود إلى الأخضر. هذه النصوص كلها تؤكد على أن الدولة العباسية كانت قد اتخذت اللون الأسود شعارا لها. يقول السيد الأستاذ دام ظله هذه الظروف الخارجية هي التي صدر النص في ظلها. فلما نجي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول لا تلبس الأسود فإنه شعار أهل النار. شعار أهل النار يعني من؟ يعني الدولة العباسية التي جعلت اللون الأسود ماذا؟ شعارا لها. فالروايات ليس لها عموم أزماني يشمل حتى زماننا هذا، بل هي ناظرة إلى خصوص زمن المعصوم عليه السلام، الزمن الذي صدر فيه النهي، حيث كان ارتداء الأسود شعارا لدولة بني العباس. من هنا ذهب المتأخرون من فقهائنا ومعظم المراجع المعاصرين إلى أن لبس الأسود لم تثبت كراهته لا في الصلاة ولا في غيرها، فهو محكوم بالإباحة. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان حكم لبس السواد في الشريعة المقدسة. النقطة الثانية بيان استحباب لبس السواد في عزاء الإمام الحسين عليه السلام والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. وسيرة مراجعنا العظام أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم وأدام تأييدهم ونصرهم على أعدائهم، سيرة مراجعنا العظام على الالتزام بلبس اللباس الأسود في شهري محرم وصفر، بل بعضهم لا يخلع هذا اللباس إلا في يوم الثامن من ربيع الأول بتمامه، يتجرد عن اللباس الأسود لورود الرواية عن أحمد بن إسحاق عن الإمام العسكري عليه السلام، والتي عبرت عن يوم التاسع من شهر ربيع بأنه يوم خلع السواد. صريح تلك الرواية أن يوم التاسع من ربيع يوم خلع السواد. سيرة المراجع والفقهاء على ارتداء أسود في عزاء الحسين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فما هو الدليل على استحباب لبس اللون الأسود في عزاء الحسين والأئمة؟ الفقهاء والمراجع العظام بعضهم يستند لإثبات الرجحان والاستحباب إلى الأدلة الخاصة، والقسم الآخر من الفقهاء يستند لإثبات الاستحباب للأدلة العامة. إن جئ إلى القسم الأول وهم الذين يستندون إلى الأدلة الخاصة، ما هي هذه الأدلة الخاصة؟ من أهم الأدلة الخاصة حسنة عمر بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، التي يرويها الشيخ البرقي في كتاب المحاسن. قال: لما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه لبسنا الفاطميات السواد والمسوح، وكنا لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعمل لهن الطعام للمأتم. هذه الرواية يستفيد منها بعض الفقهاء استحباب لبس السواد. كيف يستفيدون منها ذلك مع أنها إنما تحكي فعلا لمن؟ تحكي فعلا للنساء الهاشميات، كن يرتدين السواد. وفعل المرأة الهاشمية ليس بحجة في نفسه، فكيف يمكن إثبات الحكم الشرعي من مثل هذه الرواية؟ دول القسم من الفقهاء يقولوا نثبت الحكم الشرعي من خلال دلالة التقرير. كيف من خلال دلالة التقرير؟ يقولون نعم، نساء بني هاشم لما قتل الحسين عليه السلام كن يرتدين السواد، بمحبر من؟ بمحبر الإمام زين العابدين عليه السلام. والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يعمل لهن الطعام، يعمل لهن الطعام حتى يتفرغن للمصيبة والحزن على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تعني ماذا؟ هذه الرواية تعني أن الإمام قد أمضى فعلهن وأقرهن على ما هن عليه ولم يردعهن بل شجعهن. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما وجد نساء بني هاشم هكذا لم يكتفي الإمام بالسكوت بل كان مساندا لهن، فكان هو الذي يعمل لهن الطعام تشجيعا لاشتغالهن بالعزاء على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن لو لم يكن إلا سكوت الإمام هو كاف لإثبات الحجية. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عندما يرى فعلا بمحضره ويرى تصرفا بمحضره فهذا التصرف يدور أمره بين احتمالين. احتمال الأول أن يكون موافقا للشريعة المقدسة، الاحتمال الثاني أن يكون مخالفا للشريعة المقدسة. فإذا كان موافقا فهذا هو المطلوب، وإذا كان مخالفا فالإمام لابد أن يردع عنه بمقتضى لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يردع عنه كان ذلك ماذا؟ إمضاء له وتقريرا له وإثباتا لشرعيته، فيثبت أن الفعل حجة. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو كان قد شاهد فعل الهاشميات واكتفى بالسكوت كان ذلك كافيا لإثبات الحجية، ما بالك والإمام ماذا؟ كان مشجعا وداعما لهن من خلال قيامه بعمل الطعام صلوات الله وسلامه عليه لهن، وهذا تأكيد منه للإمضاء ولشرعية فعلهن. إذن عندنا رواية، وهذه الرواية ذات سند حسن، هذه الرواية يستفاد منها محبوبية ارتداء السواد على الحسين صلوات الله وسلامه عليه لإمضاء المعصوم وتقريره. إذن قسم الأول من الفقهاء يثبتون رجحان ارتداء الأسود من خلال الأدلة الخاصة. القسم الآخر من فقهائنا ومراجعنا يثبتون الرجحان من خلال الاستناد إلى الأدلة العامة. مثلا عندما نقرأ رسالة لبس السواد للمرجع الديني الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه، أو عندما نقرأ استفتاءات الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه المرتبطة بلبس الأسود، نجد أن الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه يستند إلى الأدلة العامة لإثبات محبوبية لبس السواد. شنو الأدلة العامة؟ يقول أولاً ما دل على محبوبية الحزن لحزنهم، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. ومن جملة مظاهر الحزن لهم ماذا؟ ارتداء السواد في مصائبهم وأحزانهم، فيكون ذلك أمرا راجحا ومستحبا، لأنه ماذا؟ من الحزن لحزنهم. هذا واحد. اثنان، ما دل على استحباب الجزع، الروايات التي دلت على استحباب الجزع، كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. يقول الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه: وارتداء الأسود في المصائب من الجزع، والجزع مكروه إلا الجزع على من؟ على الحسين والأئمة، كما أوضحنا ذلك من خلال الروايات. فيكون ارتداء الأسود مستحبا لأنه من مصاديق ماذا؟ الجزع. هذا من ناحية ثالثة. ثانية، من ناحية ثالثة، ارتداء الأسود إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام. كيف هو إحياء لأمر أهل البيت؟ أمر أهل البيت وولاية أهل البيت من أهم العناصر المقومة لفاعليتها وتوهجها وانتشارها، تكرار مظلومية أهل البيت والتأكيد على مظلومية أهل البيت. عندما مظلومية أهل البيت تكرس في الوجدان الشيعي، عندما مظلومية أهل البيت تعمق في الوجدان الشيعي، فإن تكريس وتعميق مظلومية أهل البيت موجب لإحياء ماذا؟ أمرهم، موجب لإحياء أمرهم. ومن جملة أساليب إحياء مظلوميتهم وإثارة مظلوميتهم الموجبة لإحياء أمرهم ماذا؟ ارتداء السواد في مصائبهم. عندما يتحول المجتمع المؤمن إلى قطعة سوداء في ملابسه، في على أماكن السكنة، في الشوارع العامة، من خلال الأعلام السوداء، عندما يتلفع المجتمع كله بالسواد، فإن ذلك مما يكرس مظلومية أهل البيت في وجدان الأجيال، وبذلك يتحقق إحياء لأمرهم. إذن فارتداء السواد كما يقول الشيخ التبريزي عليه الرحمة، إما هو من الجزع، وإما هو من إحياء أمر أهل البيت، وإما هو من الحزن لحزنهم، وكل ذلك ماذا؟ منصوص على استحبابه. فارتداء السواد بملاكات متعددة في أحزان الأئمة الطاهرين راجح ومستحب، ولا إشكال في رجحانه واستحبابه. ومسألة أن لبس الأسود مكروه وأنه لباس أهل النار، كل ذلك ماذا؟ قد اتضح الجواب عنه، وأن الكراهة لم تثبت، وما عبر من الروايات بأنه لباس فرعون أو أنه لباس أهل النار ناظر إلى اتخاذه شعارا، كما كان الحال في زمن دولة بني العباس. إذن لبس السواد شعار أهل الولاء، لبس السواد شعار أحباب الحسين، لبس السواد شعار التفاعل مع مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتألم لأحزان الحسين وآلام الحسين ومأساة الحسين وما جرى على الحسين. وأي قلب سمع بمصيبة الحسين ولم يتوجع للحسين؟ وأي قلب اطلع على ما يجري على الحسين ولم توجعه أحزان الحسين؟ لذلك أنت تسمع في الروايات لما وصل الحسين إلى أرض كربلاء وأمر بتطنيب الخيام ثم أعلن لصحبه وأهل بيته ما يجري عليهم في تلك البقعة المباركة قائلا: ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا يا تسبى يا نساؤنا، ها هنا يا تذبح أطفالنا، ها هنا تجول الخيول على صدورنا. لما عرض الحسين تلك المصائب والآلام يقول بعض الذاكرين: وإذا به يسمع صرخة من وسط الهوادج: ألا وحسينا. أقبل سيد الشهداء، أمسك بيد أخته زينب. هذه المرأة المعظمة من هي؟ هي جامعة الرزايا، هي أم المصائب، لذلك لا بد أن يطلعها على ما يجري من المصائب والآلام. أمسكها من يدها، توسط بها المعركة، نادى: أخي زينب، ها هنا يا يصيبني السهم المثلي، أخي زينب، ها هنا أسقط من على ظهر جوادي، أخي زينب، ها هنا موضع النحر الحسيني، أخي زينب، ها هنا يرفع رأسي على رأس رمح طويل، فصرخت: ألا وحسينا. نظرت مولاتنا زينب إلى الفضاء حولها، وإذا بها ترى أرض كربلاء وقد امتلأت من كل ناحية ومكان. أبا عبد الله، هل هؤلاء لنا أم علينا؟ قال: بل علينا أخي زينب، اجتمعوا لإراقة دم أخيك الحسين. خيم الجيش وباليتامى تحير حسين، وضجت بنات المرتضى وسط الصياوي، طلعت من خيام النسا زينب تنادي: يا حسين هل عسكر ترى ضيق الوادي؟ وان كان هل خيموا كلهم اعادي، وللحرب كلهم يا ضمدنا مستعد، تبقى منازلنا يا خلية في المدينة، وان كان رحتوا كفي الله احنا الولد. الله يعديك البلايا يا يا رد الضعين لارض الوطن، يا ابو علي رد النساو، قالها ودمع العين الخد فيا انا خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى وخي زينب راسي مخطي الرفايا والصدر يرى وبحالة قشرة عقب عيني تصير ويلي قالت أجل يا حسين للذلة جبتني جبتني برض المدينة كان يا ابن أمي تركتني يا حسين وين الملتجى لا ضيعتني مقدر على ذلة وهضم يا قرة العين بيتين الدعاء والله يا خويا لا غريبة ومشت وياك ما حد كفوي منها وهي أخوي محماك وانا تخليني غريبة بولية عدا نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موتى العلماء الأعلام والمؤسسين وموتاكم وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.